الحمد لله رب العالمين، المبدئ المعيد الفعال لما يريد، لا يقع في ملكه إلا ما يشاء ويريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، اختاره ربه واصطفاه وحفظه وكفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فحياكم الله في هذا اليوم الثلاثاء 13 من الشهر التاسع لعام 44 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع سلسلة دروس تأملات في سورة آل عمران. وقد وصلنا إلى قول الله جل وعلا في الآية الثانية بعد 90 من السورة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. سنبدأ بأول آية في هذا اللقاء. قال أهل العلم في معنى الإجمالي للآية: يخبر الله سبحانه وتعالى أو يحث الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين على الإنفاق والبذل، على الإنفاق والبذل، فيقول لهم: لن تنالوا، أي لن تدركوا البر. والبر قيل هو الخير الكثير، هو الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى. وقال كثير من أهل التأويل: البر هنا الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. فقال الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فلن تنالوا الخير الكثير، ومن الخير الكثير الجنة، حتى تنفقوا مما تحبون، أي تتصدقوا من نفائس أموالكم التي تحبها ماذا؟ التي تحبها قلوبكم وتتعلق بها نفوسكم. ومهما تنفقوا من شيء من الأموال فإن الله يعلمه، فيجازي صاحبه عليه في الآخرة الجزاء الأوفى. هذا معنى الآية إجمالا. أما اللطائف، قبل اللطائف قال أهل العلم: ما مناسبة هذه الآية وهي خطاب للمؤمنين بما قبلها في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين؟ ثم قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قالوا لما بين الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة أن الذين كفروا لن يقبل من أحدهم أعظم ما ينفقه لتخليص نفسه من عذاب الله جل وعلا، هنا حض المؤمنين على الإنفاق، وبين أن الأحب منه أجدر بالقبول، وأنه يبلغ بصاحبه إلى مرتبة البر. فقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. من الفوائد أيها الإخوة واللطائف الإيمانية والتربوية: أولا، في قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إشارة إلى أن الله إلى أن افتتاح الكلام ببيان بعض وسائل البر، يعني لن تنالوا البر هنا افتتاح. قالوا: إيذان بأن شرائع الإسلام تدور على محور البر، على محور البر، وأنه معنى عظيم. فمن يعني فشرائع الإسلام تدور محورا على ماذا؟ على البر. أيضا في قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قالوا هنا أمران: أولهما التحريض على الإنفاق والتنويه بأنه من البر، الثاني التنويه بالبر الذي الإنفاق خصلة من خصاله، التنويه بالبر الذي الإنفاق خصل من ماذا؟ من خصاله. أيضا في قوله لن تنالوا البر في آية إثبات الأسباب، حيث إن الله جل وعلا أثبت للبر سببا وهو الإنفاق مما نحب. هنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قالوا كلمة من هنا؟ مما تحبون للتبعيض، فمن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن اكتفى منا في نيل البر بأن ننفق مما نحب، بأن ننفق مما نحب، ولم يشترط علينا أن ننفق جميع ما نحب. لو طلب منا كل ما نحب ما هيستجيب الإنسان. ولذا من شرائع من هدي الإسلام لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال وإياك وكرائم أموالهم، سبحان الله، يعني هذه تعلق فيها النفوس، فقال لا دعها. فلكن هنا الله جل وعلا أمرنا بماذا؟ بأن ننفق مما نحب، فهو شيء من ماذا؟ مما نحب، وليس كل الذي نحب. أيضا في قوله سبحانه وتعالى فإن الله به عليم، فإن الله به عليم، قالوا إثبات الجزاء، إثبات الجزاء، وأن كل إنسان سيجازى على ما عمل، على ما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيضا هنا تحريض المؤمنين على نيل البر بتقديم محبة الله على محبة الأموال، بتقديم محبة الله على محبة الأموال، فبالنزول عما يحبون وببذل الطيب من المال سخية به نفوسهم تحصل به التزكية للنفس من ماذا؟ مما فيها من الشح وإلى غير ذلك. أشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الشيء الذي تتعلق به النفس كثيرا هو الذي تشح النفس في إنفاقه، الشيء الذي تتعلق به النفس كثيرا ماذا؟ هو الذي تشح ماذا؟ هو الذي تشح النفس في ماذا؟ في إنفاقه. لذا كان إنفاقه علامة من علامات أو علامة من على قوة الإيمان، على قوة الإيمان، فإنه لا يدفع القوي إلا بما هو أقوى، يعني ما ينفق الإنسان مما يحب إلا وعند ماذا؟ إيمان أعلى من ماذا؟ من هذا الذي تعلقت به ماذا؟ تعلقت به النفس، التي تعلقت به النفس. أيضا مما أشار إليه أهل العلم هنا قال في الإنفاق من المال المحبوب صلاح عظيم للأمة، صلاح عظيم للأمة، إذ تجود أغنياؤها على فقرائها بما تطمح إليه نفوسهم من نفائس الأموال، فتشتد بذلك أواصر الأخوة ويهنأ عيش الجميع. ومما نلاحظ حقيقة أيها الإخوة في هذا الشهر العظيم وفي هذه البلاد المباركة، يعني فعلا وقت الإفطار مثلا تجد تسابق وتنافس عظيم في ماذا؟ في تقديم ماذا؟ في تقديم هذه الأموال، هي طبعا هذا الصدقات هذه التي تخرج للناس من إفطار الصائمين، إن قلنا إنها هي من الصدقة وإن كانت هي من البر ومن الهدية، فانظر كيف الناس يتسابقون ويتنافسون ماذا؟ وهذا من ماذا؟ وهذا لا شك أن فيه من أواصر الإخوة. أحد الإخوة يقول لي قبل أمس، يقول صراحة حقيقة هذه البلاد وأهل هذه البلاد حقيقة ما نشاهد، وهو من دولة عربية من قريبة منا، يقول هذه الأمور لا نشاهدها في بلادنا أبدا، يعني لا تكاد أن تشاهدها، يعني في يقول عند في الحرم وأنت يقول هذا يأتي لك بالتمر وهذا يأتي لك بكذا وهذا يأتي بقهوة وهذا يأتي كذا، يعني أمور كثيرة يقول هذه لا نشاهدها إلا إذا أتينا إلى هذه البلاد. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فالناس يجودون بشيء مما من أموالهم. أيضا مما أشار إليه أهل العلم في هذه الآية يقولون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، في هذه الآية فما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، هذا ختام للآية، قصد به تعميم أنواع الإنفاق، تعميم أنواع الإنفاق، وتبيين أن الله لا يخفى عليه شيء من مقاصد المنفقين، وقد يكون الشيء القليل نفيسا بحسب حال صاحبه. يقول الشيء القليل ربما يكون نفيس ماذا؟ نفيسا بحسب ما حال صاحبه. ولذا جاء في الحديث سبق درهم 1000 درهم، ما معنى؟ يعني مثلا إنسان ما يملك مثلا إلا 10 ريال، ما عنده إلا هذا 10 ريال، فإذا أنفق منها 5 ريال كم أنفق الآن؟ 50%، صح ولا لا؟ واحد عنده مثلا 1000 ريال وأنفق منها 10 ريال كم أنفق؟ 1%، صح؟ فانظر أيهما أكثر الآن، هذا ولا هذا؟ هذا أبو 5 ريال، ذا اللي ما معه إلا 10 ريال. فالإنسان أحيانا ينفق وربما لا ينفق ريالا واحد، فيقع من الله سبحانه وتعالى بمكان. بل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. التمرة يا إخوانا الآن بعض التمر لا يسوى قرش كما يقال، ومع ذلك نصف التمرة هذه تنفق في سبيل الله خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يقبلها، فالله جل وعلا يقبلها. ولذا الإنسان ينفق ولو بالشيء اليسير. بعض الناس مثلا يأتيه واحد يسأل أو مثلا يطلب تبرع له كذا، فمعه ريال فيستحي، لا تستحي، أخرجه، هو الذي عندك وهو الذي تملكه، فأخرجه، والله جل وعلا كريم يقبل من عباده، يقبل من عباده. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي رواية قال: إن تقرضوا الله قرضا حسنا. قال أبو طلحة، لكن في الصحيحين هنا أن هذه الآية، قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. كل المزرعة هذه كلها في سبيل، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن، ذاك مال رابح. وقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت أنا اللي قلت، وإني أرى أن تجعلها في من؟ في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، يعني هذا المزرعة قسم على من؟ على الفقراء من؟ من أقاربه، من أقاربه، يعني تتأخذ جزء، هذا يأخذ جزء، هذا يأخذ جزء، أوقفها في سبيل الله، أوقفها على هؤلاء الفقراء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر بعد أن فتحت خيبر، فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يعني يشير عليه، يعني بماذا تشير عليه يا رسول الله؟ فقال: إني أصبت أرضا بخيبر ولم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. والحديث الأول والثاني رواه البخاري ومسلم. هذا عمر يعتبر ماذا؟ هو الوقف ليحبس الأصل وأنفقش المال هذا، فحبسها، وهذا ما يسمى بالأوقاف. ولذا أيها الإخوة أهتبلها فرصة أن أذكر نفسي وإياكم: من استطاع أن يضع مالا في وقف إن كان الله قد أنعم عليه ببال وافر فلينفق على نفسه هو قبل ألا ينفق عليه. نعم أيها الإخوة، كلنا أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ كلنا نجمع الأموال لمن؟ لنا، ما لنا لا عيالنا، كل واحد يجمع يقول: يا أخي هالمساكين والله ما أدري ضعيفين لا كبر وش يصير فيها. وينسى الإنسان نفسه. وبعض الناس الآن يجمع الدنيا تجميع ويخرج منها ما عمل خيرا قط، والله مستعان، ما قدم لنفسه إلا القليل، ويترك لمن؟ للورثة، ويأتي ورثة الشياطين ما يذكرون حتى بدعوة، ما يقول الله يرحمك، بل سمعنا أنه قال الله لا يرحمه، فكن الله منه ومن بخله ومن مسكه في المال هذا. وسمعت قصة أيضا لما مات رجل ليس مقطوع من شجرة كما يقال، وورثه أبناء أخلا وكذا، وترك ملايين فوق 300 مليون وعليها، فقيل لهم: هذا نصيبك وهذا نصيبك وهذا نصيبك. فقال لهم القاضي وكذا: لو أخذتم يعني أنت تعطي 5 مليون وهذا يعطي 5 مليون وهذا يعطي 5 مليون نبني له مسجد ولكذا. فقال واحد منهم: والله علي ديون، وما الله علي ديون، توه طلعت الديون، والله علي ديون كذا. قال الآخر كلمة وربما انتشرت هذه يعني سمعناها كذا، قال الذي ما نفع نفسه ما أحد ينفعه، اللي ما نفع نفسه ما أحد ينفعه. ولذا يا إخوان، وأنا واحد منكم والله يا إخوان، يحاول الإنسان قدر المستطاع، ترى النية ربما تبلغ بك أعظم من الشيء الكثير. ربما الإنسان أنا يقول يا ليتني مثل هذا الشيخ الذي بنى، كتب الله أجرهم جميعا الرواجح، طيب، والشيخ سليمان وغيره، فليتني مثلها أسوي وأسوي. أنت ربما بنيتك كنت قاعد الآن في جالس المسجد وصدقت مع الله جل وعلا تبلغ هذه النية، تبلغ هذا. وليس شرطا أن تبني مثل ذلك، لأن ربما ما يملك الإنسان إلا رويتب. والله يا إخوان أعرف شخصا يحدثني في دولة إسلامية، رجل كان يشتغل عامل يعني راتبه تقريبا 1500 ريال، وبنى مسجد من راتبه، يقول كل شهر يأخذ بس من مصروف لراتبه والباقي يسويه مسجد في بلده هذا، حتى أصبح هذا المسجد في قرية منارة من منارات الخير. انظر، يأخذ من راتبه 500 أو 600 أو 700 ريال ينفقه في ماذا؟ يبني كل شهر ينفق فيه حتى قام هذا المسجد. لكن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فنقول يا رعاك الله، حاول واجتهد في الحياة الدنيا أن يكون لك وقفا تعمله في هذه الحياة الدنيا، تبني مسجد، تساهم في بناء مسجد، تحفر بئرا، تفعل خيرا، تبني دار أيتام، تبني مدرسة علم، تبني مدرسة كذا. ليس شرط يا أخوان ترى الوقف إلا في المساجد، لا، حوائج المسلمين كثيرة في عالم الإسلامي، حوائج المسلمين كثيرة في أي مكان من بلاد الإسلام، فربما هناك احتياجات شديدة. فنقول يا رعاك الله، حاول واجتهد من الآن أن يكون لك ماذا؟ أن يكون لك مالا تنفقه وتجعل في ماذا؟ في سبيل الله، كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كفعل عمر وكفعل أبي طلحة رضي الله عنه وارضاه. وقد جاء أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات أحد منهم إلا وكان إذا كان عنده مال إلا وجعل فيه، جعله في الوقف. وقد يعني انتشرت الأوقاف بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد المباركة على أعمال الخير والبر والإحسان، وأوقاف كثيرة جدا يعني على جمعيات البر وجمعيات الدعوة وجمعيات الأيتام وكفالة الأيتام وغيرها. بل أعرف وقفا على القرض الحسن، على قرض حسن يعني أوقفت أوقاف من أجل أن يكون الريع في ماذا؟ في القرض الحسن. الآن يا أخوان ربما تأتي تريد لك 1000 ريال قرض حسنة ما حد يعطيكها، لماذا؟ من تصرفاتنا اللهم استعان، إلا من رحم الله. الآن إذا جاء واحد يقول سلفني، كأنما لطمت في وجهه، ها؟ يدور له 20 عذر. ليه؟ لأن الواقع للأسف، أقول بكل أسى، الواقع المؤسف أن البعض، ما نقول الكثير، أن البعض الآن يأتيك يقول تكفى وابن عمك، تكفى داخل على الله ثم عليك، والله إني محتاج، اعطني 5000 وإن شاء الله شهر شهرين وعندك، وعشر سنة ما شفته، وآخرتها المحكمة، وآخرتها لا سلام ولا كلام، سبحان الله. طيب، فبدأ الناس ماذا؟ يمتنعون ويحجمون عن ماذا؟ عن القرض الحسن، مع أن القرض الحسن جاء في حديث قال من أقرض أخ له مرتين كتبت له أجر ماذا؟ صدقة، كتب له أجر صدقة. يعني ابن عمك جاك واستلم منك المرة الأولى 5000 وردها لك، جاك مرة بعد سنة وعطيته 5000 قرضة، المرة الثانية سترجع لك القرضة، ومع ذلك أنت أجرت له بماذا؟ أجرت كأنها صدقة. لكن فعل أفعال الناس الآن تجعل الكثير من الناس ماذا؟ يحجمون، ما يعطيك حتى لو كان عنده رصيد 10 مليون، ما يعطيك. لماذا؟ لأنه يقول والله حقي ما يبي يرجعه. ومع أن الإنسان أيها الإخوة لو فعل الإنسان كفعل أبي طلحة، ربما يأتي قريب لك ابن عم لك وأنت تعرف في الحقيقة أنه محتاج، أنه فقير، أو أنه ربما عنده ضائقة، فتعطيه وتنوي بها أن تكون قربا له، قربة منك إلى الله جل وعلا لهذا الرجل، تتصدق على ابن عمك، تعطيه، تقول هذه لك خذها، تنويها من أو ابتداء. فنقول الله أيها الإخوة في ماذا؟ في التواصي فيما بيننا. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على شح أنفسنا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يذكر أن رجلا كان يطوف بالبيت الحرام ويقول اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، فقال الرجل يا رجل ما بلها الدعوة؟ قال ألم تقرأ قول الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول إذا وقيت شح نفسك فماذا؟ فقد أفلحت، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل، إيش أفضل الصدقة؟ قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وترجو الغنى. يعني إيش هو يعني؟ يعني كما قلت أنت معك 100 ريال في جيبك ما معك إلا هي، ويجيك واحد يسألك يقول تك أنا محتاج، طيب وتودك تعطي ودك تقول والله معي عيال ومعي وضعك وكذا وكذا وكذا، شحيح صحيح في صحة وعافية، لكن لا ينتظر الإنسان حتى إذا جاء الموت قال أعطوه كذا وهذا كذا وهذا كذا وقد كان لكذا كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، فيوقف الإنسان من ماله ماذا؟ الثلث، الثلث. ثم ننتقل للآية التي بعدها، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يخبر الله سبحانه وتعالى أنه في الزمن السابق قبل التوراة، يعني قبل موسى عليه الصلاة والسلام، كانت كل أنواع الأطعمة حلالا لبني إسرائيل، كانت حلالا لبني إسرائيل إلا نوعا واحدا حرمه يعقوب وهو إسرائيل على نفسه. ومعنى إسرائيل يعني عبد الله، إسرائيل تعني عبد الله، يعني إسرائيل إسراء عبد الله، هذا معناها في العبرية إسرائيل، وفي العربية يعني هذا معناها. فيعقوب عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه نوعا واحدا من ماذا؟ من الطعام. وقيل أن ذلك إن لذلك سبب، وقد جاء في رواية عند الإمام أحمد وعند ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه وفي الترمذي يقول عن ابن عباس أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو، أخبرنا عن الرعد ما هو، قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله سبحانه وتعالى. قال فما الصوت الذي نسمع؟ قال زجره السحاب، يعني الصوت الرعد هذا الذي نسمعه هذا زجره السحاب حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالوا صدقت، فأخبرنا عن ما حرم إسرائيل على نفسه. قال اشتكى عرق النساء، أو عرق النساء عفوا، هكذا ليس النساء، اشتكى عرق النساء، نحن نقول النساء ها، طيب اشتكى عرق النساء، وهذا عرق معروف يعني الله يجيرنا وإياكم، يأتي في الرجل، يأتي ألم من القصد يسمونه عندنا إيش، من أعلى الفخذ إلى الأصبع الصغير، وهذا اللي يتحمل له لكي أو له فصد، أو له فصد وله علاج نبوي معروف يعني. طيب قال اشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرمها. قالوا صدقت، إذن يعقوب عليه الصلاة والسلام مش حرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها. وفي حديث أيضا كذلك ورد أيضا عند الإمام أحمد بنفس يعني تقريبا بنفس القصة. فماذا؟ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم يعقوب عليه الصلاة والسلام على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. اليهود ماذا يقولون؟ يقولون إن هذا التحريم نزل بعد إيش؟ بعد التوراة. فقال الله سبحانه وتعالى قل فأتوا بماذا؟ أمر الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لليهود قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وروني هل التحريم هذا كان قبل التوراة ولا بعد التوراة؟ وكذبوا، إنما كان التحريم قبل إيش؟ قبل التوراة. فهنا قال فمن افترى على الله الكذب فأولئك بعد ذلك من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. ثم الله جل وعلا قال قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، يعني صدق الحق في علاه سبحانه وتعالى لما بين أن يعقوب عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه هذا الطعام قبل نزول ماذا؟ قبل نزول التوراة. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. طبعا من باب الشيء بالشيء يذكر أن الأديان السابقة تتفق على من؟ على إبراهيم. ونسمع بالإبراهيمية، الديانة الإبراهيمية. ليه؟ اليهود والنصارى والمسلمين، ها، إبراهيم هذا يعني علم ماذا؟ علم معروف، علم معروف يعني نبي معروف، نحن نؤمن به عليه الصلاة والسلام، واليهود والنصارى يعرفون إبراهيم، فنحن نحاول إيش؟ يعني تتلملم شوية الأمور. طيب، فالله جل وعلا يقول قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. اليهود يقول نحن ماذا؟ من أتباع إبراهيم. والنصارى يقول نحن نتبع من؟ إبراهيم. وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ومع ذلك يقول سبحانه وتعالى فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، كان موحدا عليه الصلاة والسلام، كان موحدا حنيفا أي مائلا. مائلا عن ماذا؟ مائلا عن الشرك. إلى ماذا؟ إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. بل هو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في دعوته إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، يميل عن الشرك، ولم يكن محسوبا على ماذا؟ في عداد المشركين، وإنما كان على الحنيفية وهي الإسلام، وهي الإسلام. أما الفوائد والقفات هنا في هذه الآيات، هنا إخبار من الله سبحانه وتعالى على كذب اليهود، حيث أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على شيء لم يكن يعرفه حتى اليهود، على بعض اليهود ما يعرفون هذا، وإنما كان العلماء والأحبار يعرفون في الحقيقة أن يعقوب لم يحرم على نفسه هذه الأمور، وإنما قبل بعد التوراة، وإنما كانت قبل التوراة، فكشف الله شيئا من ماذا؟ مما كان عندهم قد خبأوه وقد أخفوه عن الناس. وهذا يدل على صدق نبوة من؟ صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك إقامة لحجة على هؤلاء القوم. حتى اليهود ماذا يقولون؟ يقول ما ترك هذا النبي شيئا إلا خالفنا فيه، ما ترك شيء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هل العرب كانت تعرف هذا؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم حضر هذا الموقف؟ ما حضر. لكن الله جل وعلا يحكي عن ماذا؟ عن هؤلاء القوم ما قالوا، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، إلى غير ذلك من ماذا؟ من خزايا الأعمال التي ارتكبوها أخزاهم الله في الدنيا والآخرة. فالقرآن ماذا؟ كشف شيئا من مستورهم، كشف شيئا من مستور مما كان يخفونه على بعضهم البعض. وأنتم تعرفون اليهود حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه حق، كانوا يخفون نبوته. ولما جاء بالرجل المرأة والرجل الذي وقع في الزنا وقالوا احكم بيننا يا محمد بشرعك، قال هاتوا التوراة، فأتوا بالتوراة، قال اقرأوها، فوضع أحد أحبارهم ماذا؟ اليد على ماذا؟ على موضع الحكم الشرعي فيها. فقال ابن سلام يا رسول الله مره أن يرفع يده، مره خله يرفع يده، فرفع يده، وإذ في التوراة أن الزاني المحصن يرجم، الزاني المحصن يرجم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجموهما. يقول ابن عباس أظن الراوي كما خاب ظني، قال فرأيته يتقيها إيش؟ يتقي المرأة عن الحجارة، يعني يستر في المرأة عن الحجارة وهم يرجمون بالحجارة. فانظر ماذا عند هؤلاء القوم. فأتوا بالتوراة. قال أهل العلم أمر لهم بإحضار كتابهم الذي فيه شريعتهم، ففيه إقامة الحجة على الخصم بما يعتقد صحته، ما يعتقد صحته ويؤمن به، فهذا من أعظم الحجج. فاتلوها، يقول الله سبحانه وتعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. من اللي يتلو؟ أنا ولا أنتم؟ هم. قالوا لماذا؟ قال لم يقل نتلوها دفعا لماذا؟ حتى لا نتهم بأننا إيش؟ أننا سنحرف. أنتم متلوا التوراة حقتكم، اقرأوا إيش فيها. فقال الله سبحانه وتعالى فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب. طبعا هنا كل الطعام، يقول أهل العلم فيه رد على اليهود الذين ينكرون النسخ. أيضا الحظ على اتباع الحق متى ظهر، الحظ على اتباع الحق متى متى ظهر، لأنه متى ظهر الحق فحاد الإنسان عنه صار أشد ظلما، وأي ظلم أعظم من ظلم من يدعى إلى تحكيم كتاب الله فيمتنع من ذلك. ولذا غضب الله على اليهود، لماذا؟ لأنهم عرفوا الحق وحادوا عنه. وأما النصارى فيش؟ فعبدوا الله على ضلالة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك. هنا إشارة إلى ماذا؟ إلى معنى البعد، هنا إلى البعد. قالوا للإيذان ببعد منزلتهم في الضلال والطغيان، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن أول بيت وضع للناس، أي إن أول بيت وضع لجميع الناس لعبادة الله سبحانه وتعالى. لعبادة من؟ لعبادة الله سبحانه وتعالى. انتبهوا لهذا، يعني أول بيت وضع لماذا؟ وضع للعبادة، فيطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده. هذا البيت الحرام الواقع في مين؟ الواقع في مكة المكرمة، الذي لا يخفى عليكم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، البك الزحم، يعني الذي يزدحم الناس حوله، وهو الكعبة التي بناها إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، والذي يزعم اليهود والنصارى أنهم على ملته، ومع ذلك لا يحجون إلى بيت الله جل وعلا. اليهود والنصارى لا يحجون إلى بيت الله حتى قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يحجون إلى البيت، مع أنهم يقولون نحن أتباع من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، أشار ابن عاشور يقول لفظة ببكة ولم يقل الكعبة، قالوا لأن ماذا؟ لأنه كانت ما ظهر في الكعبة اليمانية التي كانت سبب ماذا؟ القليس التي بنيت في اليمن، والتي كانت لسبب قصة أصحاب الفيل، قصة أصحاب الفيل. المهم ببكة يعني الزحم، وكما تلاحظون ونحن في هذا العام بفضل من الله سبحانه وتعالى نشهد إقبالا، ما نقول زحام، لكن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، هذا الحضور الهائل. وما ذاك أيها الإخوة إلا لتشوف المسلمين إلى بيت الله سبحانه وتعالى. يعني قبل أمس أظني رأيت تغريدة يقول 9 مليون معتمر في خلال الأيام المضت، يعني قبل العشر، يعني دخلوا بيت الله سبحانه وتعالى ودخلوا إلى مكة، وذلك فضل من الله سبحانه وتعالى علينا جميعا. ثم هو كذلك مسؤولية عظيمة على هذه البلاد المباركة التي تقوم أيها الإخوة على بيت الله سبحانه وتعالى وعلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعمال لا تخفى، والشمس لا يحجبها غربال. فمهما يعني حاول الحاقدون ماذا؟ أن يطمسوا هذه الأعمال التي نراها، وهذه الجهود التي تقوم عليها الدولة على بيت الله جل وعلا في كل شيء. والنقص يحصل أيها الإخوة، بعض الناس يقول الزحام يا شيخ والصلاه لابد، يعني ما يا إخوان ترى، يعني لابد أن يحصل هذا النقص، هذا أمر طبيعي. ثم التعامل مع الخليقة، مع الخلق، هذا يفهم العربية وهذا يفهم هذا مدري، أمم لا يحصيهم إلا الله، لغات لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، مع بعض الجهل في بعض المسلمين في دخول وخروج وغيرها، بل أحيانا ربما نحن الذين نسبب الحوسة، صح ولا لا؟ ها اسمحوا لي، يعني ارتباك، والأحيان هذا داخل من هنا وهذا خارج من هنا وهذا كذا، وتقول له من هنا يقول لا إلا من هنا، أليس كذلك أيها الإخوة؟ فمهما كان يعني يحصل شيء من الخلل، لكنه ينغمر في ماذا؟ في الأعمال الضخمة والأعمال التي لا تخفى أيها الإخوة على ما يشاهد الإنسان حول بيت الله سبحانه وتعالى وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أمر عظيم. وأعرف أحد الزملاء يقول ذهبوا مرة إلى يعني دراسة حول دراسات يدرسون يعني الكم الهائل من تحرك الحجاج وغيرهم في المشاعر وغيرهم، فملايين تتحرك، ملايين تدخل إلى بيت الله سبحانه وتعالى في كل ساعة وفي كل يوم وكذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد هذا البيت شرفا ومكانة وعزة ومهابة، وأن ينفع بهذه البلاد المباركة الإسلام والمسلمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، الله أكبر، بركة البيت هذه محسوسة، بركة محسوسة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الطواف تعرفون أن الطواف الآن والعمرة في رمضان تعد الحجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الطواف الآن رجل تكتب حسنة وأخرى تحط سيئة، استلامك للحجر ماذا يشهد لك يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، ويوم القيامة يخرج له لسان وشفتين يشهد لمن استلمه ولو بالإشارة تشير إليه، ليس المضاربة. يا عمر هنا تسكب العبرات، هنا تسكب العبرات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو ما مسه من الأنجاس، يعني الحجر الأسود، لمسه ذو عاهة إلا برئ، ولكن بسبب ماذا؟ بسبب يعني ما مسه من أنجاس الجاهلية. وقد جاء في آثار صحة وغيرها أن الحجر الأسود إنما نزل كان أشد بياضا من اللبن فسودته ذنوب بني آدم. يقول ابن العربي يقول إذا كان الحجر قد اسود من ذنوب ابن آدم فكيف بالقلب إذا كثرت عليه الذنوب، يقول كيف بالقلب إذا تراكمت عليه ماذا؟ تراكمت عليه الذنوب. فالآن هذه الحج والعمرة وغيرها وإنما كلها شرعت من أجل إقامة ذكر الله ومن أجل توحيد الله سبحانه وتعالى. عمر يقول والله إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الاقتداء والاهتداء. ولذا بعض الناس الآن، بعض إخواننا من الشرق أو بالغرب يتمسح بالمسجد كله يمين ويسار، يخابط حجر، حجر بارك الله فيك، تمسح فقط بالحجر الأسود، حتى أطراف الكعبة وغيرها ليس من السنة أن يتمسح بها الإنسان، لكن يعني تمشي، ما عندنا إشكال، نغض الطرف، يغض الإنسان الطرف، لكن أن الإنسان يتمسح بكل مكان في البيت لا، هذا ليس فيه. بل حتى رفع اليد يا إخوان على الأركان، لماذا لا يرفع على الركن الشمالية؟ لأنها ليست على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والركن اليماني، الركن اليماني يرفع إذا استلمه الإنسان، إذا استلم، أما إذا لم يستلم يعني إذا مسح به، أما إذا لم يمسح به فلا يرفع يده. أما الركن الحجر الأسود فهنا تقول بسم الله أو الله أكبر كما هو معروف. مباركا وهدى للعالمين، كثير المنافع الدينية والدنيوية كمضاعفة الأجور. يا إخوان أي فضل أن مكة من يصلي فيها الصلاة بماذا؟ بمائة ألف صلاة، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. وهدى للعالمين في هداية لجميع ماذا؟ بس يا أخوان روح الكعبة وتأمل، تأمل في ماذا؟ تأمل في هذا البيت العتيق أيها الإخوة، تأملوا والله يا أخوان بس في هذه الكعبة سبحان الله، يعني كيف أن الله جل وعلا جعلها ماذا؟ منارة هدى. والقبلة ترى في الأديان كلها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث ما أين كان يستقبل؟ كان يستقبل ماذا؟ المسجد الأقصى، وكان يصلي بين الركنين، يصلي بين الركنين، فيستقبل الكعبة ويستقبل ماذا؟ الشام. فلما هاجر عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى وين؟ إلى الشام. فمكث 17 شهرا عليه الصلاة والسلام قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فاتجه عليه الصلاة والسلام إلى مكة التي هي قبلة أهل الإسلام وقبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فنحن الآن هذه القبلة إنما هي عبادة وتعبد لله سبحانه وتعالى. فيه آيات بينات يعني أدلة واضحة على توحيد الله سبحانه وتعالى وعظمته وقدرته. قال ومن ذلك مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. مقام إبراهيم الذي لا يخفاكم أيها الإخوة، وفي موضع ماذا؟ قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. ولذا العرب في الجاهلية كانت تعظم الحرم تعظيما عظيما، فكان يدخل القاتل لأبيه فلا يمسه بسوء. لماذا؟ لأنه دخل في ماذا؟ في حرم الله سبحانه وتعالى. وأنتم تشاهدون أيها الإخوة الآن الحدود الحرم الآن المعروفة من التنعيم من هنا من هناك ومن هنا، الحدود المعروفة، هذا من باب تعظيم ماذا؟ تعظيم الحرم، من باب تعظيم الحرم. والذي يأتي بعمرة إلى مكة من أين يحرم؟ أقرب ميقات وينه؟ الطائف، ها؟ الطائف. ومع ذلك تحرم وتلبس الإحرام وتنوي، حتى لما لبست الإحرام تنوي النية. لماذا؟ لتستشعر عظمة هذا البيت وحرمة هذا البيت. ومن المدينة 400 كيلو وأنت لابس محرم، لا تصيد، لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل. لماذا؟ لتستشعر مكانة هذا البيت عند الله سبحانه وتعالى. ولذا وجب علينا كأمة مسلمة أن نعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول ابن عمر: كنا نعد لا والله وبلا والله من الإلحاد في الحرم. الله المستعان، انظر إلى هذا، يعني انظر كيف هذا. وقال أهل العلم: إذا هم الإنسان بسيئة في مكة، هم بسيئة في مكة ثم أراد أن يعملها وامتنع عنها لخوف سلطة أو غير ذلك، فإنها تكتب عليه سيئة، وليس ذلك إلا في مكة، وليس ذلك إلا في مكة. أما خارج الحدود فمن هم بحسنة وأراد أن يعملها ثم امتنع عنها تكتب له ماذا؟ حسنة، إلا في مكة قال العلماء، كما ذكر ورجح أهل العلم هذا القول الذي ذكرنا. وهذا يدل على ماذا يا إخوان؟ يدل على، الله المستعان، يا أهل مكة، يا أهل مكة، ومن يصل يفد إلى بيت الله جل وعلا تعظيم هذا البيت. ولذا الطير حرم الصيد وحرم القطع الشجر، كل ذلك تعظيما لبيت الله سبحانه وتعالى، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أنا كنت أريد أن أستعجل، لكن خلونا نأخذ القصة هذه، بقي 10 دقائق حتى أو ربع ساعة حتى تشرق الشمس. أمس ذكرت لكم طرفا من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ودائما هي قصة حقيقة مشوقة ومشوفة، في كما جاء في الصحيح أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نوجزها قدم بهاجر رضي الله عنها وبابنها إسماعيل وهو طفل رضيع، وأنزلها قريبا من دوحة، بدوحة قريبة من ماء زمزم، ثم ترك لهم جرابا من طعام وسقاء من ماء، ثم ولى إلى الشام عليه الصلاة والسلام، فلحقته هاجر وقالت: يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا الواد؟ لا أنيس فيه ولا جريس. فلم يرد عليها عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا إبراهيم، الله أمرك أن تتركنا ها هنا؟ قال نعم، وشار برأسه. قالت: إذن لن يضيعنا سبحانه وتعالى. ثم ولى عليه الصلاة والسلام، ثم التفت خلف الثنية كما في الصحيح، واتجه إلى تلقاء الكعبة. طبعا أنا أعرف أن الكعبة كذا، لكن أنا عشان أنتم في قتل طيب. فاتجه إلى تلقاء الكعبة عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. هذه من ماذا؟ من المقاصد العظيمة لبناء البيت، هذه الصلاة التي تؤدى. وإلا أعظم المقاصد هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس، من الناس، لو كل الناس ما وسعتهم مكة، وكان كل كافر وفاجر ومؤمن يأتون إلى مكة، الآن ما يأتي إلا أهل الإيمان يأتون إلى نفوسهم تهوى ماذا؟ تهوى هذا البيت. أما غير المسلم ما يقول إيش ذا حجر، هو حجر صحيح، لكننا نتعبد الله سبحانه وتعالى بالطواف حول هذا الحجر تعبدا لله جل وعلا. قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. انتهى الماء الذي مع إسماعيل، وأخذ الولد الابن الصغير يتلبد. قال: فكرهت أن تنظر إليه، فنظرت بأقرب جبل، وإذ بجبل الصفاء فصعدت إليه تنظر هل ترى من أنيس أو من أحد، فلم ترى أحد رضي الله عنها وارضاه. فنزلت حتى استبطنت الوادي، الوادي بين العلمين الأخضرين اللي الموجود الآن، ثم رفعت خمارها أو درعها رضي الله عنها وارضاه، ثم سعت سعي المجهد، سعي شديد، ثم صعدت ماذا؟ المروح. وفعلت ذلك 7 مرات. ولذا شرع السعي كما جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. وتخيلوا كذا، خلوا روحوا ارجعوا شوي، ترى بين العلمين الأخضر يعني الوادي مباشرة إيش؟ الصفا مباشرة إيش؟ المروة. لا تتوقع أنه كذا منتدة ما شاء الله ومهدة منها، من يعني ما مهدت إلا قريب، يعني في بداية الدولة أو قبلها قليلا مهدت قريبا، يعني ما كانت بهذه الصورة، ما كانت بهذه الصورة. فتخيل المسعى بس وادي وبعدين صعود من هنا وصعود من هذا من هنا. ثم سمعت صوتا رضي الله عنها وارضاها فقالت صهن، يعني تقصد ايش؟ نفسها. ثم نزلت إلى ولدها الصغير إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وإذ بجبرائيل قد ضرب بطرف جناحه الأرض فنبع ماء زمزم فأخذت تحوضه رضي الله عنها وأرضاها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت لكانت عينا معينا. يقول لو تركت الماء لكانت ماذا؟ الله، لكانت ذحين مكة كذا تمشي، لكانت خضراء ومثل النيل كذا، يعني ولا مثل الفرات، يقول لك مثل النهار هذه اللي المزارع حولها وكذا، وكان الناس يقولون ايش رايكم نروح نتمشى في مكة فيها نهر وفيها كذا. لكن الله جل وعلا أراد أن يخلص نية العباد لا تكون إلا له سبحانه وتعالى. مكة ما فيها شيء، ما فيها شيء يطمع فيه، لا خضار لا زراعة، حتى الزراعة ما فيها أصلا، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا سبحان الله، ما فيها شيء مكة جرداء. ومع ذلك هذه القلوب تهوى إلى ماذا؟ إلى هذا البيت. قال: فأخذت تحوض وتغرف في سقائها. ثم قال عليه الصلاة والسلام الملك جبرائيل: إنك، تأملوا يا إخوان، إنك لن تخشي الضيعة. الكلمة اللي قالتها قبل أيام الولد لرسول الله عليه الصلاة والسلام لإبراهيم لزوجها، قال: إنك لن تخشي الضيعة، وإن ابنك، إن هذا الابن، إن هذا مع أبي سيبنيان ها هنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة من البيت. ثم شب إسماعيل، قبل أن يشب جاءت قبيلة جرهم العربية فرأوا حائما الطير تحوم، فأرسلوا فوجدوا هاجر فنزلوا إليها، واشترطت عليهم أن ينزلوا عندها بشرط أن لا يكون لهم في الماء شيء، إذا شدوا بعدين يقولوا اخرجي يا حرمة، لا، قالت الماء حقي مولكم، قالوا رضينا. فشب إسماعيل عليه الصلاة والسلام وأعجبهم وكان من أنفسهم رضي الله عنه وأرضاه، ثم زوجوه منهم وتعلم العربية عليه الصلاة والسلام، ثم تزوج منهم. فجاء إبراهيم ليتفقد التركة وقد ماتت أم إسماعيل رضي الله عنها وأرضاه، فجاء ولم يجد إسماعيل، فقال لزوجته يعني أين إسماعيل؟ قالت: خرج نسيت اللفظ، يعني في الصيد، يعني يأتي لهم بإطعام، ما كان في طعام، يروحون يصيدون يجون بشيء. فقال: كيف أنتم؟ قالت: نحن في أسوأ عيش وفي شر عيش. قال: إذا جاء زوجك فأقرئيه من السلام وقولي له يغير عتبة بابه أو داره، ما عرفت اللغز يعني. فجاء إسماعيل فكأنه فقد شيئا فأخبرته الخبر بعد أن سألها، فقالت: كيت وكيت. قال: ذاك أبي إبراهيم ويأمرني بفراقك فالحقي بأهلك. ليه يا أخوان؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرون. الإنسان يا أخوان مهما يكون في شدة فهو ماذا؟ في نعمة من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس: كيف حالك يا فلان؟ قال: ها، كيف حالي؟ أسكت، خلاها، بس خلنا ساكتين أحسن لنا. ليه؟ قال: يا رجال الدنيا والدنيا والدنيا. ها، ثم وبعض الناس بس يبغالك تفتح معي فتح شوي، ها، تسأله بس شوية ثم يعطيك منه لين طرف المسجد يا شيخ وينسى الإنسان ماذا؟ وينسى الإنسان ما فيه من النعم العظيمة أيها الإخوة، نعم عظيمة يرفل فيها الإنسان، أعظم نعمة هذا العقل، ثم الهداية، ثم الإسلام، والزوجة، والأولاد، والذرية، والنفس، عد بس في جسدك، دعك من ولو أصيب الإنسان بمرض أو بكذا بهذه البلايا لعرف ماذا هذه النعم التي يرفل فيها. فذهب إبراهيم ثم جاء يتفقد التركة ولق وجد وتزوج منهم أخرى، ثم قال لزوجه: أينه؟ قالت: خرج يبتغي لنا، نعم هذه اللفظة، يبتغي لنا. قال: فقال: كيف أنتم؟ قالت: نحن في أحسن حال وفي خير عيش. قال: وما تأكلون؟ قالت: اللحم. قال: وما تشربون؟ قالت: الماء. فدعا بالبركة عليه الصلاة والسلام، ولذا لا يخلوان في غير مكة إلا لم يوافقه، يعني أهل مكة يأكلون يكثرون من اللحم والماء ما يضرهم، أما خارج برا تجيك النقرس وتجيك العلوم اللي ها تخرب معك والكلى وتخبط معك شوي، أما أهل مكة هذه ببركة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: فقال: ولم يكن بمكة الحب. قال: ولو كان لدعا بالبركة عليه الصلاة والسلام فيه. ثم قال: إذا جاء زوجك فأقرئيه من السلام وقولي له يثبت عتبتيش الباب والبيت، هذه امرأة صالحة عرفت، ما قالت له الله هذا الزوج اللي لا. ثم جاء زوجها وأخبرها الخبر فقال: أنت ذاك أبي. ثم جاء في الثالثة ووجد إسماعيل يبري نبلا، قال فصنع ما يصنع الولد بوالده والوالد بولده، يعني قبل بعضهما بعضا وعانق بعضهما بعضا. ثم قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال: يا أبتي افعل ما أمرت به. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: يا إسماعيل إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى موضع الكعبة. الآن ما فيها كلام، موضع الكعبة. فيقول الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، يعني حددنا، الله اللي علمه، ما اجتهد من إبراهيم، هذا مكان البيت، ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج. المهم بنى إبراهيم، بدأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبني البيت، وإسماعيل يحضر ما يأتي بماذا؟ يأتي بالحجارة. ثم كان يصعد على ماذا؟ على حجر عليه الصلاة والسلام اللي هو مقام إبراهيم، اللي مكان موضع قدميه عليه الصلاة والسلام، هذا المقام. وقال جاء في الآثار غير البخاري الصحيح أن إسماعيل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال له: التمس لي حجرا. فقال فذهب فجاء بحجر، قال فقال إبراهيم: لقد جيء لي بحجر خير مما حجرك. فجيء له بالحجر الأسود، نزل به جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وكان أشد بياضا من اللبن، فسودته ذنوب بني آدم. اكتمل البيت، والبيت كان فيه ماذا يا إخوان؟ داخل فيه ما يسمونه إيش؟ ها، حجر، الحجر اللي هو حجر إسماعيل كما يقولون. طيب، هذا اللي القوس هذا، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى، كان داخل هذا البيت كله بهذا الطول. وكان له باب شرقي وباب ماذا؟ غربي. فلما جاء، طبعا تطاولت به الأزمنة، ولما جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وأراد كفار قريش أن يبنوا البيت، والشرط شرطا ألا يدخلوا في البناء إلا كل مال حلال، يعني ما فيه ربا، ما فيه سرقة، ما فيه غصب، ما فيه مال حلال. فقصرت بهم النفقة، ما استطاعوا إيش يكملون البيت، فقصروه عما نلاها الآن، فجعلوا هذا البيت اللي موجود الآن، وجعلوا هذا ليش الخارج، هذا اللي من الحجر هذا، وأغلقوا الباب الغربي. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على الناس، أليس كذلك يا إخوان؟ ليه؟ لأن قريش لما أغلقت الباب لتدخل من تشاء، يعني اللي يبغون يدخلون، اللي ما يدخلون يقعد برا، لكن الضعفة واللي مساكين مثالنا وين يروح؟ يروح الحجر. بعض الناس يقول: يا الله يا أخي ودي أشوف الكعبة دي، ودي أصلي جوة الكعبة، صح؟ أليس كذلك يا إخوان؟ صلي في الحجر وأنت تصلي في الكعبة، صلي في الحجر وأنت تصلي وين؟ داخل الكعبة، وترى الكعبة ما فيها شيء جوه، ما فيها شيء، هي مثلها مثل برا. طيب، مجرد أعمدة ما فيها شيء، يعني غريب يعني أو شيء عجيب، لا هي مثلها مثل. ثم بقيت على هذا الحال الذي نراه، وثم جددت في العهد قبل، يمكن في عهد الملك فهد رحمه الله، جددت وعيدت بناء ترتيبها من جديد، وبقيت باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وستبقى عزيزة حتى يأذن الله جل وعلا بزوالها وأن تهدم في آخر الزمان. نختم أيها الإخوة. نعم، الكعبة اختلف، هل من أول من، يعني من وضع الكعبة، القواعد هذه الموجودة الأولى، ذكر أهل العلم أنها بنيت عهد آدم، في عهد آدم عليه الصلاة والسلام، وقيل أن الذي بناها آدم، وقيل بنتها الملائكة الكعبة، موضع الكعبة، ولكنها مع تطاول الزمان انهدمت وتركت، يعني تركت حتى جاء إبراهيم ماذا؟ فأعاد البناء عليه الصلاة والسلام. يعني تخيلوا يا إخوان، ترى هذا يدل على تطاول سنين طويلة، إن قلنا بأنها بنيت من عهد آدم عليه الصلاة والسلام، بين آدم وإبراهيم سنين طويلة جدا، فزالت ولا عاد في مكة شيء، ثم أعادها من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومنذ أن بنيت في عهد إبراهيم وهذا البيت لا يزال، مع أن زمزم، أنا خرجت اليوم كثرت الشيخ، مع أن زمزم طمست، زمزم طمست وحفرت في عهد من؟ عبد المطلب، في عهد قريش حفرت، ولها قصة في ذكرها أهل السير، أنه رأى رؤيا فأراد أن يبني، أن يحفر، عرف مكان زمزم، كانت مطموسة مدفونة، يعني بير اندفنت، فأراد أن يبنيها، فأبى عليه قريش، قالوا: تريد إيش يا عبد المطلب؟ تريد القالة، يعني تريد، يقولون بناها حضرها عبد المطلب، والله ما تحملها. فأقسم يمينا باللات والعزة، إن رزقه الله 10 من الأولاد يضحي بواحد منهم، يضحي بواحد منهم. ليه؟ عشان 10 عزوة له، ورزقه الله بعشرة من الأولاد، منهم من؟ عبد الله، والد من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما صاروا أولادها قوياء نزل يحفر إيش؟ البير، يعني اللي فيكم رجال يلحقني، هذا معناها، يعني هذه معناها عند العرب، يعني تحدي يعني. ولذلك العرب كانوا يفتخرون بهذا. فحفرها وأقسم ليبر بيمينه، فماذا فعل؟ قالوا اقرع بين أولادك، فأقرع عليهم، فوقعت القرعة على من؟ على والد الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا مات على الجاهلية. ثم وقعت عليه، فهنا شق على عبد المطلب، يعني أحب ابناء إليه، فسألوا عرافة أو كذا، فقال اقرع بينه وبين الإبل عشرة من النياق، كل عشرة بسهم، فوقع فعشرة وعشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين مية. لما وصلت مية من الإبل وقعت إيش؟ لما كمل المية وقعت على ماذا؟ على الإبل. فأعتق إبراهيم عبد الله مقابل كم؟ مئة من الإبل تذبح، فذبحت كلها في يوم، يقول أنه في يوم واحد ذبحها عبد المطلب. وجاء في حديث لكني أنا لا أذكر الآن بعيد، أنا ابن الذبيحين، إسماعيل عليه الصلاة والسلام وعبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم. قصص طبعا يعني في بعضها طبعا ليست كلها في لكن ذكر أهل السير، ومن أراد أن يستزيد فليرجع إلى قصص الأنبياء إلى غير ذلك. لكن بناء البيت هذا حقيقة يا إخوان يعني آية من آيات الله. والحج أيها الإخوة، الحج الذي يعمله الناس إنما هو على فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني الطواف والسعي والخروج إلى عرفة ومزدلفة ومنى كلها على ماذا؟ على منهاج إبراهيم وعلى شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جدد أمر الحج، ولذا العرب قريش كانت تصل إلى نهاية مزدلفة وتكون حمار روح عرفة. ليه؟ قالوا نحن أشراف العرب والحمص، نروح نخرج خارج الحرم عيب، كيف يعني والله ما نخرج، يقفون على نهاية. وأما مساكين العرب الباقين يقول روحوا عرفة، فيبقون على حدود الحرم، لأنه يقول نحن أهل البيت نخرج من الحرم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى عرفة، ثم ما نفعله يفعل الآن الناس إنما هو على سنة السنة التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم على ما شرع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ختاما أيها الإخوة، أول بيت وضع لعبادة الله، وإلا البيوت قبل ذلك كثيرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر ما أول مسجد وضع في الأرض؟ قال المسجد الحرام. قال ثم من؟ أي قال المسجد الأقصى، كم بينهما؟ أربعون سنة، والحديث في البخاري ومسلم. أيضا هنا إن أول بيت، تقديم البيت قالوا هنا لتقدم المكان في العبادة. وأيضا من الفوائد التي نريد أن نذكرها هنا، يجب على الإنسان أن يتبع الحق أينما كان. طيب، كذلك أيضا هنا ينبغي بل يجب تعظيم بيت الله سبحانه وتعالى. أيضا الواجب على المسلم والمسلمة أن يبادر بالحج على الفور، أن يبادر بالحج على الفور إذا استطاع إلى ذلك. أيضا الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله غني عن العالمين، الله جل وعلا غني عن العالمين، وما دام أنه غني فنحن ماذا؟ فنحن الفقراء إليه سبحانه وتعالى، فهنا نفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. أطلنا اليوم قليلا، وكنت ودي أن أكمل قليلا، لكن لعل ما ذكرنا فيه فائدة. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك واجعل عمله في رضاك واجزهم عن الإسلام والمسلمين خيرا على ما يقومون به في خدمة بيت الله جل وعلا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. موعدنا في الغد بإذن الله جل وعلا، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.